فتخرج من حجره من مسجده رجال لم تحلم الدنيا بمثلهم قط. وإن شوه المبطلون ذلك الجمال وذلك النور أرضوا أن يطفئوه، ولكن والله ما ابتحلت عين الوجود برجال تخرجوا من حجور الصالحين فما عرفت أصحابها رحمة الله. واستدام ذلك الجمال مع الكيد والمكر لهم من كل جهة ثلاث قرون، ثلاث أجيال، الصحابة وأبنائهم وأبناء أبنائهم لم تعرف الدنيا أمثال أولئك. كيف تعلموا؟ كيف تخرجوا؟ ماذا درسوا؟ ما عرفتم؟ الكتاب والسنة، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يطهرهم أخلاقا وأرواحا. والآن من ينقل هذا الكلام إلى العالم الإسلامي؟ ما لو كان يرقى كلامنا لغيروا سلوكا في سجونهم في بلادهم. لمن نريد هذا الكلام؟ يجيني واحد من بعيد يبكي أمامي، يبكي مالك، يقول فعلوا في الفاحشة في السجن. كيف ما تمد قلوبنا؟ هنا جالس واحد من سنوات، أين ساموك؟ قال خلعوا أسناني سنا بعد سنا. هؤلاء مؤمنون مسلمون، أنا واهم، أيفض هذا عن مؤمنين بالله، عن مسلمين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله؟ ولا نلومهم من علمهم، من رباهم، جلسوا في حجور البلاشفة، واليهود والنصارى تعلموا وتخرجوا على أيديهم هنا وهناك، كيف ترجو لهم ماذا؟ عرفتم؟ إليكم بيان الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من يقول لا؟ مجنون هذا. هذا خبر الله ولا لا؟ إن تطيعوا فريقا، من هم المختصون في علم النفس والقانون والسياسة؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا كتابا يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أنا لا أستطيع ولن تقنعني أن شخصا يأخذ مواطنه ويكسر وجهه ويسلب لحيته ويفعل، هذا حيوان، هذا إنسان، هذا كافر، لا يوجد في قلبه بصيص من إيمان. الرسول يقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته حتى في الشاء ما يعذب هذه المخلوقة. وهذا يدعي أنه مواطنون ويفعل بالمواطنين هذا. كلما يجي واحد من الخارج يقص علينا هذا البلاء. سمعتم هذا البيان؟ أعيده. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حق ولا لا؟ ثم يقول تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. من غير المعقول أن نرتد ما دمنا نجلس هذا المجلس طول العام نتلقى الكتاب والحكمة. هل فهم السامعون والسامعات؟ عرفتم الحصانة أين توجد؟ في كتاب المسجد وبيت المسلم. الجماعة التي تجلس كل ليلة منذ طفولتها إلى شيخوختها في بيت ربها ساعة وساعة ونصف تتعلم الكتاب والحكمة، هذه الجماعة يستطيع حتى تكفيرها والله ولا بالسحر، يستطيع قوم ولا أمة على أن يردوها على عقابها وتخرج من دينها وإسلامها، والله ما كان ولن يكون. وإنما عرفوا هذا، عرفوا نور الكتاب وهداية السنة فصرفوهم. فإيش نقول كلبها؟ إذن عرفتم قيمة كتاب المسجد وبيت المسلم، ما هو شرط أن يكون هذا كتاب، الشرط ليلة آية وليلة حديث من البخاري من الموطأ من مسلم من أي كتاب، كل ما في الأمر موجودة متوفرة أحسن من لا تبحث عنها من جديد، مشروحة مبينة لا أقل ولا أكثر. قلت غير ما مر لو أن أهل قرية في العالم الإسلامي التزموا بهذا، فقلت وأخبرون عن نورهم والله لنحجنهم ونذهب إليهم لنشاهد أنوارهم وكيف أصبحت تلك القرية وإن كان سكانها أقل من 1000 نسمة، نشاهد النور، إذ لا يتحقق أبدا وعد الله، لا يتخلف أبدا وعد الله بحال من الأحوال. وإلى الآن ما بلغنا، لأن الكتاب الذي صدر ممكن صدر على الهبوط قرونا، هذا كتاب الله. إذن ونعود إلى السياق الكريم، وإذ قال إبراهيم ربي يا ربي اجعل هذا البلد آمنا، أي بلد هذا؟ مكة بلد وإلا لا؟ بلد. وأقسم الله به والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين الآمن المحقق للأمن لمن دخله، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إنها مكة بلد الله، دعوة الخليل ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. لما قال إبراهيم هذا مكة ما فيها نخلة ولا شجرة تين ولا عنب ولا زرع لا بر ولا شعير، كما جبال فران والوادي بينها، وارزقهم من الثمرات. وشاء الله أن يتحقق ذلك، فقد شهدت مكة أمنا لم تشهد بلد أخرى في العالم أيام الجاهلية، ولا إسلام ولا شرع ولا قانون، ألقى الله في قلوبهم الرعب والخوف، يمر بقاتل أبيه ما يفتح عينيه به أبدا، أمنهم والله على كل شيء قدير. وارزقهم من الثمرات، فأصبحت تأتيهم الأموال والثمار من أنحاء العالم. إلى الآن مكة، وارزقهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر. هذا احتراس احترسه إبراهيم، لما يحترس؟ لأنه في السابق لما قال تعالى له، لما
شوجه بتاج الملك وأصبح إماما للعالم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أوامر فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الشهادة لو تدرسون مليون سنة والله ما تحصلون عليها في مدارس الدنيا كلها. كلمات أوامر كم معدودة استعرضناها من أن يذبح ولده فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما يقتدى به. وحقق الله هذا فلا يهودي ولا نصراني ولا أحد على الأرض إلا ويقدس إبراهيم ويود الانتساب إليه على الإطلاق. جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي طمع والطمع في الله لا بأس ومن ذريتي أيضا اجعل منهم أئمة. قال تعالى لا ينال عهدي الظالمين. إذا أولادك ظلموا أشركوا وكفروا وأحلوا ما حرم الله واستباحوا ما حرم ما لهم حق. وهنا تكلمنا على ولاية العهد هذه هي وإلا لا. وقلنا لا بأس الحاكم سلطان باي داي ملك عندما تحضر الوفاة أو يخاف يعين أحسن واحد في البلاد من أقاربه ومن غيرهم أمانة حتى لا تضيع الأمة. تبهتم؟ رد الله تعالى عليه بقول لا ينال عهد الظالمين ما نطيق عهد ينال الظالمين. أما من كان مؤمنا حنيفا موحدا مستقيما هو مات مثلك. أما مشركا كافرا فاسقا ما يعطى هذا. أرأيتم هذا الرد؟ أبراهيم الآن خاف تفكر هذه الآداب فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. أما الكافر ما تعطي لا شرب ما ولا أكل خبز بناء على ما سبق. قال تعالى لا ومن كفر فأمتع قليلا بالطعام والشراب حتى يموت ثم إلى جهنم. فكفره ما يمنع من أن يأكل ويشرب ويلبس ويركب أبدا وإنما يقتل إذا قاتل وأعلن الحرب وحارب يقتل. أما إذا سالم يأكل ويشرب حتى الموت. ما أقول لأنه كافر لن يأكل ولن يشرب. ولولا هذا لكان من حق المسلمين أن لا يطعموا كافيا ولا يسقوا حتى يموت. لما يا جماعة هذا مخلوق للعبادة عطلها قال أنا ما أعبد الله يجب أن يموت لماذا باقي؟ هذا سر آخر. أتعرفون لما ناكل ونشرب؟ ما تعرف. من أجل أن نذكر الله ونشكره. فإذا عطلنا الذكر والشكر تعطلت الحياة ما قيمة وجودنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فلهذا يهان الكافر ولا يكرم ولا يعز ولا يبجل ولا يعظم. لما؟ لأنه ترك علة الحياة وسير الوجود فقط. لا يقتل وما يدرك أنه ينجب ولدا يعبد الله وما يدرك أن يوما يدخل في رحمة الله كما تملك هذا. إذا دعهم يأكلوا ويشربوا حتى نهاية أجالهم والمصير معروف. أرأيتم كيف رد الله على إبراهيم؟ إبراهيم تحفظ لأنه سمع في الأول لا ولاية إلا لمؤمن طاهر صالح. فهنا لما تحفظ قال تعالى ومن كفر فأمتعه. تستعبون التمتع بالأكل والشرب واللباس إلى أن ينتهي الأجل. فأمتعه قليلا قليلا فقط هذا شيء آخر. فأمتع قليلا. أما أهل الإيمان والصلاح والاستقامة فيمتعهم كثيرا، لأننا نجد اللذة في الطعام والشراب باسم الله ومن أجل الله، وهم يأكلون كما تأكل الأنعام لا يعرفون لما يأكلون ولا لما يشربون، ما يعرفون لما وجدوا وإلى أين يصيرون، فمتاعهم ولو ألف سنة ما هو إلا قليل. ثم نضطرهم إلى عذاب النار. أي نار هذا؟ ما تعرفون الله يرحمكم الله؟ ها؟ كيف تشعلون هذه بيوتكم؟ الفحم ما فيه موجودة. ومن قال أي نار هذه تجمع البشرية؟ قلنا فعرفتك غدا إن شاء الله في الضحى للشمس، وانظر وتأمل والحرارة نازلة، واسأل الخبراء يقولون هذا الكوكب أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة، لو جمعنا البشرية كلها ما سدت زاوية فقط ورميناها في الشمس ما سدت زاوية ولا كملتها، فكيف بالعالم الآخر وراء هذه الأكوان؟ وبئس المصير، مصير يصير له عبد الله أو أمة الله إذ يلقى في عالم الشقاء يخسر كل شيء. وعندنا أيضا بعض المعلومات يؤتى بالرجل، أي رجل هذا من أمثالنا؟ غرسه كجبل أحد، والله العظيم عرفتم، وعرضه والله كما بين مكة وقديس 135 كيلومتر، تأكله النار مليارات سنين. نخبر بهذا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ضرس الكافر في النار كجبل أحد. كنا نعجب كيف هذا الضرس جسمه كم، حتى قال وما بين كتفيه كما بين مكة وقديس 135 كيلو تقريبا. يؤخذ هذا الرجل ويوضع في صندوق حديد تابوت، ويغلق عليه ويرمى في زاوية من زوايا الشمس في ذلك العالم، والله لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يموت، وهو معذب ملايين السنين في هذا. انظروا البشرية مقبلة على هذا، انظروا المؤمنين الضائعين، جهلوهم وكفروهم وأنسوهم لقاء ربهم، وأصبت حياتهم كحياة غيرهم، لا هم إلا الفرج والبطن. هيا نعود، والله لا عودة، لو جاء عمر بالخطاب والله ما يودهم ولا يقوى عليهم في أي بلد، ما نرجع إلا إذا أردنا الله والدار الآخرة. فقط عرفنا الحياة نجتمع في بيوت ربنا، نبكي كل ليلة بنسائنا وأطفالنا، نتعلم الكتاب والحكمة، ما يمضي زمان إلا ونحن ربانيون.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 4 ليلة 5 من شهر شعبان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم إنك أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن السورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركة التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعهدنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. عرفنا من إبراهيم، إنه الأب الرحيم، وهو مركب من كلمة أب رحيم، إبراهيم باللغة السريانية أبونا رحيم إبراهيم. وقد عرفتم أنه خليل الرحمن، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخل هذا نهاية الحب، إذا تخلل الحب القلب وتعمق فيه كان المحبوب خليلا. إبراهيم عليه السلام عرفتم أنه يكنى بأبي الأنبياء، لأن الأنبياء الكل من عهده إلى خاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته من ولد إبراهيم، فهو إذن أبو الأنبياء. وله كنية أخرى أيضا فاز بها، وهي أنه أبو الضيفان، والضيفان والضيوف بمعنى واحد، أبو الضيفان. وقد عرفنا لما كني بهذه من قصة جاءت مبينا في كتاب الله، إذ نزل عليه جبريل وميكائيل وإسرافيل نزلوا عليه ضيوفا وهو لا يدري، إذ كانوا في صورة رجال جسام. فماذا فعل؟ ما كان منه إلا أن مال جانب البيت وذبح عجله وشواه وقدمه مصليا وقال: ألا تأكلون؟ ألا تأكلون؟ فمن ثم كني بأبي الضيفان. إبراهيم عليه السلام عرفتم أنه من ديار العراق من أرض بابل، وأنه قام بدعوة الله وحده، كانت الديار كلها تفيض بالشرك والكفر، يعبدون الكواكب ووضعوا لها تماثيل وصوة في الأرض، فقام بدعوة التوحيد. وكان من جراء ما دعا إليه ووقف في وجه الظلم والظالمين أن حكم عليه بالإعدام، اتخذت الحكومة الكافية البابلية حكما بإعدام إبراهيم، وبإعدام ليس بالسيف وإلا بالعصا، وإنما بإحراقه بالنار. فقد أججوا النار وأوقدوها مدة من الزمن حتى إن الطير لا يمر فوقها لشدة اللهب المتصاعد منها، وتم لهم ما أرادوا وجعلوا في معقال أو ملعاق أو معقال كالمنجنيق في عصور متأخرة، لأنهم لا يستطيعون أن يقربوا من النار حتى يدفعوه، فوضعوا فيها للآلة ورموا به من مسافة بعيدة. واعترضه جبريل عليه السلام قائلا: أهل لك يا إبراهيم حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وقبل أن يصل إلى بؤرة الجحيم صدر أمر الله جل جلاله وعظم سلطانه بالكلمة الآتية المسجلة في كتاب الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوالله ما أتت النار إلا على كتافه في رجليه ويديه. وقالت العلماء: لولا قول الله بردا وسلاما، لولا كلمة وسلاما لكان البرد يقتله، والبرد كالحر كلاهما إذا تجاوز المستوى يقتل. بردا وسلاما على إبراهيم. وخرج من الفتنة وودع الديار أهلها فهاجر في سبيل الله، فكانت هذه أول هجرة في الأرض لله عز وجل. سئل فقال: إني مهاجر إلى ربي سيهديني. وخرج معه زوجه الطاهرة سارة بنت عمي المؤمنة الصالحة وابن أخيها ابن أخي لوط ابن هارون، ودخلوا أرض الشام. وبإيجاز لما أنجبت هاجر إسماعيل الذي هو سمع الله أو اسمع يا الله، أخذت الغيرة النسوية أو الغيرة أحسن أحصار وما أطاقت، وهي عقيم لا تلد، والجارية القبطية المصرية أنجبت ولدا. فتدبير الله وقضاؤه، أمر إبراهيم أن يرحل بهاجر إلى وادي مكة ليضع هاجر وطفلها هناك. ما هي الواسطة التي ركباها؟ نترك هذا لله، وحسبنا أن نقول الله أعلم، والله يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. الذي رفع خاتم الأنبياء محمدا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في لحظات، ومن المسجد الأقصى إلى دار السلام في لحظات أو دقائق معدودات، لا يسأل كيف يفعل. إن الله على كل شيء قدير. إذن فتركها، وما ننسى لما تركها وإسماعيل وليس معهما سوى قليل من الخبز، وبإداوتها ماء أو شن قليل، وقفل راجعا فنظرت إليه وقالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ أي وطفل في واد خالي ما به إنس ولا جن، إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. كم وكم وقفنا هذا الموقف ولكن ما استفدنا، ما عندنا ذاك التوكل الذي هو سلم النجاة وجسر الخلاص من هذه الفتن في هذه الحياة. من فقد التوكل على الله هام وتاه في الحياة، أصبح يخاف كل شيء ويرهب كل شيء. لكن كيف نحصل على هذا التوكل؟ لا بد وأن تمتلئ قلوبنا بذكر الله ومراقبة الله ومعرفة أسماء وصفات الله، منها أنه على كل شيء قدير، منها أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، منها أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. هذه المراقبة تجعل العبد يفوض أمره إليه ويتوكل عليه. ونحن لسنا مطالبين بأن نترك العمل، نعمل من أجل توفير الغذاء والكساء، من أجل أن نذكر الله ونشكره. لكن إذا تعارض هذا المطلوب مع معصية الله يجب أن نتركه ونطلب رضا الله عز وجل. فكم وكم من مؤمن لا يسهل عليه أن يتوكل على الله، فيغشى المعصية ويرتكب الكبيرة ويغضب الله ويسقطه بحجة أنها الظروف أو الحال أو كذا أو كذا، وكل هذا ضعف في عقيدة التوكل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إبراهيم قالت له هاجر إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن تذهب فإنه لن يضيعنا. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من مؤمن يترك شيئا لله أي من أجل الله إلا عوضه الله خيرا منه. ما من عبد مؤمن يترك شيئا لوجه الله إلا عوضه الله تعالى خيرا منه. فهاجر حسبنا أن نذكر أن جبريل هو الذي ضرب الأرض بعقبه ففاضت زمزم، وأن قبيلة جرهم ما إن رأت الماء في المنطقة حتى جاءت وطلبت النزول في جوارها، وهذه أيضا نذكر بها الغافلين. قبيلة جرهم جاءت من اليمن فلما رأوا الماء في المنطقة نزلوا واستأذنوا هاجر الغريبة الوحيدة الأنثى التي ليس معها إلا الله ثم ذاك الطفل الصغير، استأذنوا وتسمحين لنا أن ننزل بجوارك من أجل هذا الماء؟ قالت عليه السلام على شرط ألا حق لكم في الماء. قالوا نعم. ثم برجالها ونسائها وعتبها وعدتها يستأذن من ماء تسمحين وتقول على شرط ألا حقكم في الماء، الماء مائي والبئر بئري. قالوا نعم. فلو كان أولئك كهذا النوع والله ليلون رأسها ويرمونها. نعم ولا لا؟ ما بلغناكم عن سجون العرب والمسلمين ماذا يفعلون؟ إذن فسبحان الله، كل ما نتأخر في الزمان تغلب أكبادنا ويشد والعياذ بالله طغياننا. فالأول كانوا أحسن حال، ما سمعتم محاكمة إبراهيم؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على عين الناس لعلهم يشهدون. أنت فعلت هذا؟ قال بل فعلوا كبير. ماذا؟ ودار حوار كامل. لو كان من جماعة البلاشبة كما قدم من البائع خذه وافسه في الأرض. إذن هذا الذي وجدنا أنفسنا فيه، والحمد لله أننا مؤمنون مسلمون، فهذه النعمة لا تعادل أخرى. وإنما الجهل هو الذي هبط بنا ففقدنا نور الإيمان وبراهينه ودلائله في الحياة، الجهل. إذن ولما كبر إسماعيل وأصبح غلاما يدخل على بيت أمي ويخرج، إسماعيل يوحي الله تعالى إلى والده إبراهيم بأن يذبحه بأن يتقرب به إلى الله. إذن وما كان من إبراهيم إلا أن عرض الطلب على طفله الصغير، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل أخذه إلى منى حيث تراق الدماء وأضجعه على الأرض ومدياه في يده ووضع على عنقه ووقفت بسم الله أصبحت كعود الخشب. وبالأمس النار ما تحولت إلى برد وسلام. إذن وفديناه بذبح عظيم. وكبر إسماعيل وجاء إبراهيم بأمر الله ليبني البيت. وهذه من الكلمات التي ابتلاه الله تعالى بها. وها نحن معه في هذه الساعة وهو يبني البيت. واسمعوا قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد أي الأسس التي بني على البيت. وهذا البيت بناه الله عز وجل بواسطة ما شاء. والذي عليه أكثر أهل العلم والبصيرة أن الملائكة هم الذين بنوا هذا البيت. آدم استوحش وحق له أن يستوحش بعد أن كان في أنس في الملكوت الأعلى. نزل إلى هذا العالم المظلم ليس فيه أحد، ما هو إلا وزوجه حواء، فهذه الوحشة كيف تزول؟ فبنى الله تعالى له بيتا. فإذا استوحش أو احتاج إلى شيء أو رغب في مطلوب فليأتي بيت ربه وليسأل مولاه ليعطيه ما أراد وطلب. وأنجب آدم وحواء البنين والبنات، وأصبح من تلك الأيام البيت يحج ويقصد لطلب الحاجات. هذا بيت الرب جل جلاله. فكلما انهدم أو تهادم أو بسبب عواصف أو بسبب أمطار أو أودية يجدد في تلك الأحقاب من السنين. إبراهيم لما نزل بمكان البيت، كان البيت عبارة عن تل من تراب، السيول عن يمينه وشماله هدمته، فأمره الله تعالى أن يجدد بناه. وقرأوا هذه الآية: اذكروا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد التي بني عليها أولا من كذا ألف سنة. وإسماعيل أيضا يساعده ويعاونه، اثنان فقط إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يتقاولان: يا ربنا تقبل منا هذا الجهد، هذه الطاقة التي نبذلها في بناء بيتك يا الله، إنك أنت السميع لأقوالنا وأدعيتنا، العليم بحالنا بضعفنا وقوتنا وقدرتنا. هكذا توسلا إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته. والمسلمون من عهود وعصور ما يعرفون التوسل بأسماء الله وصفاته أبدا، لا يتوسلون إلا بحق فلان وجاه فلان. علماؤهم كجهالهم في أغلب ديارهم لا يحفظون من أنواع الوسيلة إلا: اللهم إنا نسألك بحق فلان أو بجاه فلان، وهي وسيلة باطلة 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 لا تنفع صاحبها قط، بل تورطه في الإعراض عن الله والإقبال عن غيره عز وجل. إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت في حاجة إلى عون وإلى لا إلى مدد إلى مساعدة، توسل إلى الله بماذا؟ بحق نوح وأولاده. بمن؟ إنك أنت السميع العليم. توسل إلى الله باسمه وبصفته. فلهذا بعد هذه الأنوار التي لاحت في أفق العالم الإسلامي لوجود عوامل منها انتشار الكتاب وانتشار العلماء، وإلا ما كان آباؤنا وأمهاتنا يعرفون وسيلة إلا بحق فلان وجاه فلان، يدعون الليل والنهار لا يستجاب لهم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قائلان يقولان ربنا أي يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلكونه يسمع ويعلم يستجيب ويتقبل. هنا لنذكر أن البيت العتيق بناه الملائكة لآدم وتوالى البناء بحسب القرون والعصور، وإبراهيم جدده. ثم بنته قريش بعد هذه الفترة الطويلة. ثم لنذكر أن البيت العتيق بناه الملائكة لآدم وتوالى البناء بحسب القرون والعصور، وإبراهيم جدده. ثم بنته قريش بعد هذه الفترة الطويلة. ثم جاء الإسلام ووجد البيت كما هو على عهده، من عهد بناية قريش له. إذن وقال يوما لعائشة رضي الله عنها الحبيبة الزكية: لولا أن قومك يا عائشة حديث عهد بكفر لهدمت البيت وجعلت له بابين وأضفت إليه ستة أذرع من الحجر، لأن قريش لما بنت البيت بنتها بشرط ألا تبني بمال حرام، وسبحان الله يعرفون الحرام والحلال في الجاهلية. فلقلة ما جمعت من مال اقتصرت على الموجود واختزلت البيت، فتركت ستة أذرع من حجر مضافة إلى حجر إسماعيل. ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، يدخل الزائر مع الباب الشرقي ويخرج مع الغربي. لكن كون المؤمنين جدد في إيمانهم وإسلامهم قد يفور ويغضب ويصيح، فرحمة بهم وشفقة عليهم، وهذا من سياسة الرشد والوعي والبصيرة، أترك الحال كما هي. قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الأمر أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، وحصل أن الخلافة انتقلت إلى معاوية رضي الله عنه وتوفي وتولى ولده يزيد. جاء عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه وحكم ما رضي به أن يتولى الخلافة من ليس هو أهلها، وقام معه رجال في الحجاز وحكم، وحقق ما تمناه رسول الله أو أراده لولا المانع الذي منعه. وبالفعل هدم البيت، هدوا هدما وبناه وأضاف إليه 6 أذرع من الشمال التي كان في الهجر، وجعل له بابين شرقيهم وغربيه، واستمر كذلك مدة من الزمن، وشاء الله أن يستمر الزحف على مكة، واستشهد عبد الله بن الزبير ووقعت البلاد في يد الأمويين رحمهم الله أجمعين. ثم لما حكموا هدوا البناء من جديد وردوه كما كان على عهد رسوله، وقالوا ما ينبغي أن يتركه الرسول هكذا ونحن نجدده ونغير، فرد البيت على النحو الذي هو الآن. ولما ولي هارون الرشيد استشار مالكا إمام هذا المسجد، أرأيت لو نجدد البناء نحقق رغبة نبينا صلى الله عليه وسلم التي حققها ابن الزبير ثم ما دامت؟ فقال مالك أخشى أن يصبح البيت يتلاعب به الحكام والملوك، فاتركوا كما فعل. فاستجاب الخليفة الراشد، ومن ثم استمر البيت كما هو، بابه الذي تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، وبابه مرفوع لأن العرب أذكياء، فكانوا لا يسمحون لمن أراد أن يدخل الكعبة إلا بإذن الحاجب، وحجب البيت له أسرة تتناقله وتتوارده، فإذا أراد أحد أن يدخل يوضع له سلم حتى يدخل البيت، لو لجعلوه العتبة في الأرض لكان كل من أراد يدخل يدخل، لكن ما دام لا بد من سلم وعمل ما يوجد حتى يمنع. وبقي البيت إلى الآن بابه مرفوع، هذا هو السر. ومن الخير أن نتركه كما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن ابن الزبير حقق رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم لما بدلوا أنه ما بقي من ينازع، ولكن بقي من ينازع. إذن هذه نبذة عن بناية البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وانظروا إلى التواضع كيف يتجلى في كون إبراهيم وإسماعيل يبنيان بيتا في صحراء في ديار خالية، ومع هذا يسألان الله تعالى القبول ليثيبهم على العمل، ولا يضيع عملهم بدون ما ثواب ولا جزاء، إعلان عن رغبتهما في فضل الله وتوسلا إلى الله ليقبل عملهما ويثيبهما عليه، إنك أنت السميع العليم. ثم قال ربنا، أي يا ربنا واجعلنا مسلمين لك. هل هما غير مسلمين؟ الجواب كيف وهما نبيان ورسولان، ولكن معنى هذا اللهم أدم إسلامنا لنا وثبت قلوبنا عليه واربطه معنا واشدنا عليه حتى نلقاك مسلمين، لأن الإنسان ما يملك، قد يكون اليوم مسلما وغدا البرنيط على رأسه كافرا. ضحكت أنت؟ نعم يا جماعة، يا جماعة إياكم ولبس البرانيط، انتبهوا لا تتشبهوا باليهود والنصارى، لقد كان آباؤكم وأجدادكم مستعمرين مستذلين لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا ما كان واحد يضع قرنيط على رأسه. والآن في المدينة يسوق السيارة خادم القرنيط على رأسه. زوار جاءوا للزيارة وكأنهم اليهود في أشكالهم. أهذا يحبه الله؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما يجب أن تكون لنا الصورة الخاصة بنا إذا وقف أحدنا في العالم في زيه: من هذا؟ مسلم. فبزيه يدعو إلى الله عز وجل. أما أن نصبح كاليهود والنصارى تركنا رسالتنا، تركنا إمامتنا، أهملنا قيادتنا، ما أصبحنا دعاة ولا هداة ولا قادة، أصبحنا أذلة نجري وراء الغرب ونتمثل حياته. هذا هو الإسلام؟ والله ما هو. يسأل الله أن يثبته وابنه على الإسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك حتى الموت، نسلم ماذا؟ قلوبنا ووجوهنا لك. والمسلم من هو؟ سعيد وإلى عثمان وإلى إبراهيم. المسلم عبد أسلم بمعنى أعطى قلبه ووجهه لله. الإسلام مصدر أسلم وإلى لا؟ أسلم فلان لفلان ماذا؟ ناقته، بينه، أسلمه ما أعطاه. مسلم لو تسأل ماذا أسلمت لله؟ لا شيء. إذن فلا إسلام بدون عطاء. القلب ينبغي أن لا يتقلب طول الحياة إلا في رضا الله. لا هم لك إلا الله، والوجه والاتجاه دائما نحو الله، وتتمثل هذه في الطاعة الصادقة والإخلاص فيها لله. صلاة، صيام، بناء، هدم، سفر، زواجه، طلاقه، كل حياته في دائرة طلب رضا الله. هذا هو المسلم الحق. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. أقول في سؤال الله تعالى أن يجعلهم مسلمين بمعنى أن يثبتهما عن الإسلام ويديمهما عليه حتى الموت. عندنا نحن اهدنا الصراط المستقيم. في كل ركعة نصليها نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته، نحمده ونثني عليه ونمجده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أليس هذا هو الحمد والثناء والتمجيد؟ ثم نقول متملقين له: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك. لما هذا التملق؟ لأننا لنا حاجة، لنا طلب ثاني، قل من يظفر بي ويحوز علي. حمدنا الله، الحمد لله رب العالمين، أثنينا عليه الرحمن الرحيم، مجدناه مالك يوم الدين. من علمنا هذا؟ هو. يا من يريدون أن يدعوني يسألوني قضى حوائجهم، فهذا هو الطريق. احمدوه، أثنوا عليه خيرا، مجدوه، ثم اسألوا حاجتكم. وهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البيان. اسمع: رجل صلى أو قرأ ورفع يديه يسأل: ربي أعطني، ربي كذا. والرسول يسمع، ولكمال أدبه وسمو أخلاقه ما واجهه، فقال لأصحابه: لقد عزل هذا، بمعنى استعجل. إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليحمد الله وليثني عليه وليصلي على نبيه ثم ليسأل حاجته. هل عرف السامعون هذا؟ دي هي الوسيلة، ما بحق فلان وجاي فلان والأباطيل. ما عرفنا هذا يا شيخ، اي والله ما جلسنا هذه المجالس ولا تعلمنا. اذا اراد احدكم ان يسأل الله شيئا فليحمده وليثني عليه وليمجده وليطلب حاجته. اما رب اعطيني، انت تأمره، موقفك موقف السلطان الأمر، ربي اغفر لي وارحمني بالقوة. لابد أن تظهر في مظهر المسكنة والحاجة والفقر إليه. وقد قلت كثيرا العوام يحسنون هذا، العام إذا أراد أن يسألك شيئا، يا سيد أنت كذا، أنت معروف عند الناس، أنت من أهل الخير، أنت شريف ما شاء الله، ثم يقول أعطيني. تعرفون هذا من العوام ولا لا؟ عرفناه عايشناه، ما يجيك من أول ما أعطيني أبدا. لا مدة يذكر كمالك وخيرك ونسبك وشرفك وأنت كذا وخير ما كان عندنا، ثم يقول إذا كذا. فالله عز وجل أحق بهذا التملاق والتجلف. ثم هو علمنا هذا، من أنزل الحمد لله رب العالمين، من فرضها في كل ركعة، أليس الله؟ ومع هذا ما نعرف. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظتم التملاق ولا لا؟ لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بغيرك. لماذا نقول هذا؟ لأنه نطلب شيء غالي. اهدنا الصراط المستقيم ونحن مهديون، وكيف ونحن نصلي؟ ومعنى هذا أدم هدايتنا وثبت أقدامنا عليها حتى نلقاك مؤمنين صالحين مستقيمين، صراط الذين أنعمت عليهم، ألا وهو الإسلام الذي سأله إبراهيم وإسماعيل، واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فالصراط المستقيم الذي نطلب الله في كل ركعة هو الإسلام، أن نحيا مسلمين ونموت مسلمين. وقد أمرنا إذ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن أسلم ومات على غير الإسلام ما كسب شيئا ولا استفاد آخر. فلا بد من مواصلة في إسلام القلب والوجه لله حتى الموت. إذن ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. سبحان الله، ما اكتفى بدعوته وله ولابنه ولا لذريته، قال واجعل من ذريتنا أمة. قالت العلماء ما دعا بهذه الدعوة سوى إبراهيم، لأنه طلب أن يوجد من أولاده أمة ذات البلايين. وقد كانت إنكم أيها المسلمون دعوة إبراهيم، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقد استجاب الله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقد سئل عن أمري أو حالي أو شأني فقال أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. وهذه الأمة المحمدية الإسلامية من عهد نبيه إلى يوم القيامة دعوة إبراهيم. سبحان الله، ومن ذريتنا أمة
مسلمة لك، مسلمة له في آش قلوبها ووجوهها. أكثر السامعين ما عرفوا كيف يسلم قلبه وجهه، فسرنا الحقيقة. أنت يا عدنان لما تبني في هذا البيت؟ من أجل أن نصر حواتي وأن نقي نفسي وأهلي من الحر والبرد لنذكر الله ونشكره. مررنا بيوما يهدي، لما تهدي؟ قال خشيت أن يسقط علينا يؤذينا ونحن نعبد الله، أو يؤذي مؤمنا يعبد الله عز وجل. لما طلقت؟ لما زوجت؟ لما سافرت؟ لما قمت؟ لما قعدت؟ نحن ندور في فلك عبادة الله. يا فلان لما قصرت ثوبك؟ الشبان ثيابهم طويلة تتحف الأرض، يتباهون وأنت قصرته إلى نصف ساقك. لله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءني رجل اليوم من الصالحين شيخ كبير مثلي، قال لي يا شيخ أنت تذكر الناس، ذكرهم بأمرين عظيمين. ما هما؟ قال ثياب طويلة تسحب الأرض ووجوه حليقة ما فيها شعر. قلت له أبشر أبلغ وإلا لا؟ اسمعوا، لا تسألوني لست بمفتي، الإفتاء له لجنة خاصة وأنا لا أفتي، أنا فقط أبلغ دعوة الله. فأقول أيها الفحول استعينوا بالله، توكلوا على الله، خافوا، أسلموا له قلوبكم ووجوهكم، وافي وجهك من حلقه حتى لا تصبح كالمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فكما لا يسوغ لنا ولا يعقل أن المرأة تلصق لحية جميلة على وجهها ونرضى بها، ممكن يعني فتاة في العشرين من عمرها تجعل لحية جميلة عطرة ولا حمراء أو سودة؟ تقبلون؟ إذن وهن لما يقبلنكم حتى هن غير راضيات، كيف أنت تكون مثل امرأتك؟ ومع هذا نحن أتباع النبي فقط، لولا أنه قال أعفوا لحاكم خالفوا اليهود والنصارى خالفوا المشركين ما كنا نتكلم. ثم المؤمن يقوى، على الأقل يترك نصف العيلة، على الأقل شارب أسود هذا فحل ما هو مرأة، ويترقى حتى يصبح فلان رجل ما هو كالمرأة. أما الثوب لما تطيله؟ قل لي بربك، لما ثوبك يمس الأرض والطين والتراب هذا في صالحك؟ تريد أن تتكبر على الناس؟ أعوذ بالله، أمومن يتكبر؟ الجواب لا. لما؟ فقط تقليد أعمى، حرق اللحية وطول الثواب وغير الثياب ما هو إلا تقليد فقط، فلان فعل فعل، ما هو عن علم ولا عن بصيرة. فإذا جاهد العبد نفسه وأراد أن يخلص حياته لربه ما يبالي أنا أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أتبع العالم الفلاني ولا الشيخ الفلاني، هذا هو المسلك. إذن ورجل آخر يقول امرأته أو أمه، قتل تعال، يقول أم مات ولدها وما زالت في الحزن والألم، كيف نفعل معها؟ قلت إذا كانت تسمع بين لها. يا معاشر المؤمنين والمؤمنات، نحن لله وإلا لا؟ لمن أنتم؟ وهل نرجع إليه وإلا لا؟ نرجع؟ أحببنا أم كرهنا؟ هل عندكم على هذا قرآن يشهد بهذا؟ نعم، قال الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أصابت أحدنا مصيبة وقال فيها إنا لله وإنا إليه راجعون إلا صلت عليه الملائكة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فنحن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن أو يخشى، وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون، ولكن لا نقول ما يسخط الرب تعالى. إذن لما تبقى المؤمن في حزن دائم؟ أليست تعرف أن ولدها هو عند الله وهو لله وطلبه؟ أيودعك الله وديعة ثم يأتي يوم يقول رد علينا وديعتنا تقول لا؟ فلهذا المؤمن والمؤمنة لا يزيد ألمهم ولا حزنهم على أكثر من 3 أيام فقط، إلا أن المرأة تعتد 14 أيام لعلة أخرى وأحكام، أما الحزن في القلب ينبغي أن يزول في 3 أيام وتعود إلى لباسها وإلى عبادتها وإلى حالها. والعلة هي عدم البصيرة. لو عرفت أنها أصيبت بمصيبة وأن هذه المصيبة عظيمة حقيقة، لكن يعوضها الله تعالى أعظم منها، فتلجأ إلى كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، فيكفيها ذلك ما دامت تعرف أنها لله هي وولدها. إذا دعاه الله فليجب، أمانة موضوع عندك. ثم أنت وإياه راجع إلى الله، فلنعمل على رضاء الله كيف يرضى عنا بحبه وذكره وعبادته وطاعته. وعلى كل حال لا بد من الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمن. لو كانت هذه المؤمنة تجلس إلى من يذكرها بالله عز وجل وما عنده وما لديه، ما يستمر حزنها أشهر وهي في كرب. رضي الله عنها. ما قصة أم سلمة؟ لما مات طفلها، لك موقف عظيم، غسلته وكفنته وغطته، جاء والده يسب إنه في عافية في راحة حتى ما تزعج والده أو تحزنه. على كل حال أين لنا أن نكون كأم سلمة؟ المهم أن لا نسخط الله علينا في حكمه وقضائه فينا، نسترجع الله عز وجل ونصبر ونواصل ذكره وتقواه. ونعود إلى السياق الكريم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا الدعاء حصل نحن منها وإلى لا؟ الحمد لله. أعظم أمة على وجه الأرض، والله ما وجدت أمة أعظم من هذه الأمة. ويوم القيامة يبعث النبي ومعه الفرد والفردان والعشر والمئة، وأعظم أمة هي أمة موسى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست شيئا بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي 1400 وزيادة، ممكن 1000 أو 2000 سنة. إذن استجابة الله دعوة إبراهيم وإسماعيل كانت هذه الأمة. ثم قال عليه السلام: وأرنا مناسكنا. لما بنى البيت قال: ربي فرغت من بنائه وبعد، علمنا كيف نعبد. لما فرغ اسم إبراهيم وإسماعيل من البيت قال: يا ربي لقد فرغنا من بناء البيت، كيف نعبد الله فيه؟ فأنزل الله جبريل عليه السلام وعلمه مناسك الحج من الطواف إلى السعي إلى الذبح في منى إلى الوقوف بعرفة إلى النزول بمزدلفة كما علمتم. حدد له حتى حدود الحرم استجابة الله لقول إبراهيم ربنا أرنا مناسكنا أرنا مناسكنا، فأراه الله تعالى المناسك. لما سميت العبادة منسك ومناسك جمعها؟ الأصل نسك ثوبه غسله بلغة العرب، نسك ثوبه غسله ونظفه، فكل عبادة تسمى نسك. لما؟ لأنها تغسل القلب وتزكي النفس وتطهرها. فالمناسك جمع منسك، كل عبادة نعبد الله بها فهي نسك. وسمي الذبح أيضا نسك، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، لأن الذبح لله من أعظم القربات التي تزكي النفس. ذبح شاء أو بعير أو بقرة لله، هذه العبادة هذه تعمل العجب في تزكية النفس حتى أطلق عليها النسك. فكل ذبح لله هو نسك، وكل مشاعر الحج وتلك العبادات من رمي الجمار إلى الوقوف بعرفة هي نسك، أي عبادة تزكي أنفسنا وتطهرها. وأين مناسكنا؟ وها نحن والحمد لله نحج ونعتمر على نحو ما بين الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام والحمد لله. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سأل الله أن يتوب عليه أن يديم التوبة. ثم اعلموا أننا لو عبدنا الله لم نفط لحظة، ما أدينا حق الله بعبادته، غفلة نغفلها فقط نحتاج إلى أن يتوب الله علينا. فلا تفهم أبدا أنك أديت ما عليك وأنك ما أنت في حاجة إلى توبة. اسأل التوبة في كل ساعة، لأن الرجوع إلى الله الحق أن تذوب في ذات الله. لو تذوب ذوبان كالثلج ما عظمت الله حق عظمته ولا رهبت حق ما يرهب به. فلهذا دائما نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أو يديم توبتنا ورجوعنا إليه عز وجل. وقول إنك أنت التواب الرحيم وسيلك الأولى. إذا سأل العبد ربه شيئا يتوسل إليه بأسماء وصفاته، رب اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، ربي يستر لكذا إنك أنت القوي المتين، رب افعل بكذا لأنك كذا وكذا. هذا هو التوسل بأسماء الله وصفاته، أو من أول مرة يا رحمن يا رحيم يا علي يا كبير يا كريم، واسأل حاجتك سواء قدمت أسماء الله أو أخرتها. هذا التوسل الذي جاء به القرآن الكريم وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. أما التوسل بغير هذه فهو من أباطيل الشياطين، وخاصة بحق فلان وجاه فلان، إذ ما زال هذا التوسل شائعا في عوام المسلمين ولا معنى له أبدا. أسألك بحق فلان، من هذا الذي له حق على الله؟ ثم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله وبعث في أولاد إسماعيل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم. ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولهذا النبي الكريم ما كان من الصقالب البيض ولا من السود ولا من غيرهم، من ذرية إسماعيل، واسمه محمد بن عبد الله سلسلة ذهبية إلى إسماعيل إلى عدنان، إذ قال لا ترفعوني فوق عدنان. وقد حفظ الله رسولنا وهو في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ما حصل الدنيا ولا اختلط ماء الفحل بما آخر، ما فاز بهذا الشرف أحد من عبد الله إلى عدنان فلان 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 فلان، فحفظ الله نسبه في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. دعوة إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم، مهمة هذا الرسول ما هي؟ يتلو عليهم آياتها ويعلمهم الكتاب والسنة هي الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ذي وسيلة ثالثة ولنا، وهل استجاب الله؟ نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم؟ إي والله العظيم. وقد بينا أن تلك التربية في حجور الصالحين في حجور النبي وأصحابه والتابعين ما عرفت الدنيا مثلها أبدا ولا نظير لها. وقررنا غير ما مر إن عدنا صادقين إلى أن نكمل ونسود ونعز ونطهر نرجع إلى الكتاب والسنة، نجلس هذا الجلوس كل ليلة طول العمر في قرانا ومداشرنا وفي جبالنا وسهولنا، لأننا أمة ممتازة. الأمم إذا فرغت من العمل وغابت الشمس انتشروا في الأباطيل والترهات والخرافات أو في المناكير والخبث، وهذه الأمة لا، إذا غسلت أيديها من العمل عادت إلى بيوت الله تتعلم الكتاب والحكمة وتزكي أنفسنا بما تسمع وما تعمل، فلا تزال كذلك حتى تصبح نورا، وهذا النور لا بد وأن ينير الله به الحياة كما كانت. وصلى الله على محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 15/6 من شهر شعبان لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن سورة ما زالت كعهدنا بها سورة البقرة، وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها، إنه قريب مجيب سميع الدعاء. قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اذكروا ما علمتم أن هذه دعوة إبراهيم الخليل مع ولده إسماعيل عليهما السلام، سألا طلبا ربهما وهما يبنيان البيت، البيت العتيق الذي هو سرة هذا الكون، هذا البيت وهما يبنيانه يسألان الله عز وجل أن يبعث في ذريتهما رسولا، يبعثه من ذريتهما لا من غيرهما. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم. مهمة هذا الرسول ما هي؟ يعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته أي يقرأها وهي آيات القرآن الكريم، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلنتأمل هذا المطلب الغالي السامي الرفيع، وهو طلب إبراهيم وإسماعيل أن يكون هذا الرسول الذي يبعث فيهم أي في ذريتهم مهمته يتلو عليهم آياتك يا ربي. ومعنى هذا أن تلاوة القرآن على المؤمنين والمؤمنات تزيد في نورهم وطاقة إيمانهم، تعلمهم وتعرفهم وترفع مستواهم إلى أن يصبحوا أولياء لله ربانيين. ومعنى هذا أن المؤمنين إذا لم يتلى عليهم كلام ربهم ولم يسمعوا ولم يصغوا إليه وطول حياتهم، معنى هذا أنهم يجفون ييبسون قد يحترقون. فلهذه التلاوة آثارها، وإلا ما سألا ربهما هذا يتلو عليهم آياتك. ومما يدل على هذه الحقيقة وهي أن المؤمنين والمؤمنات إذا كان يتلى عليهم كتاب الله ويصغون إليه ويستمعون ويتفكرون ويتدبرون، هذه الحال تجعل إيمانهم ينمو ويزيد، وعلمهم ومعارفهم أيضا تقوى وتزيد. إذا حرموا من هذا تعرضوا لليبوسة فات والموت. إليكم برهان هذه، اذكروا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وصدق الله العظيم، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقد تجلت هذه الحقيقة، والمطلوب هو: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ يتعذر يتعثر قد يستحيل أن يرتد مؤمن عن دين الله وينتقد ويرتمي في أحضان الكفر والشرك والباطل وهو يسمع آيات الله تقرأ عليه طول حياته. وتأملوا، فمتى ما أصبحت آيات الله تتلى على المؤمن والمؤمنة سوف يترتب على ذلك قساوة القلب والجمود والبعد عن نور الله، ومن ثم يصبح أهلا لأن ينتكس وينتقص ويعود إلى الورى. أعيد إلى السامعين والسامعات، وعجزت أن أبلغ بهذا المعنى إلى قلوبكم، قول الخليلين يتلو عليهم آياتك، ما المراد من هذا؟ فقط يقرأ عليهم القرآن كما يقرأ على الموتى. علم أن تلاوة القرآن على المؤمنين والمؤمنات تحفظ عليهم إيمانهم، تزيد في طاقة إيمانهم، ترفع مستوياتهم العقلية، يزدادون فهما وعلما، تطهر نفوسهم، على الأقل يحتفظوا بكمالهم لا يفقدوه. والبرهنة القطعية والدليل القاطع هو قوله تعالى: وكيف تكفرون؟ من أين يأتي الكفر؟ كيف يحصل لكم العدة؟ كيف تنتكسون وأنتم تتلى عليكم آيات الله؟ ومن يوم أن فقد المؤمنون تلاوة آيات الله عليهم، ومنذ أكثر من 800 سنة وهم هابطون إلى الحضيض، إذ ما أصبح المؤمنون من قرون تتلى عليهم آيات الله صباح مساء، أي يجتمعون في بيوت ربهم أو بيوت أنفسهم ويتلى عليهم كتاب الله وهم مصغون متدبرون متأملون. الذي عرفناه وهو الواقع أنهم لا يجتمعون إلا على قراءة القرآن على الميت،